الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من كتاب فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب رحمه الله تعالى. قال: وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة، وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر. المعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باب، سموا بالمعتزلة لاعتزالهم لمجلس الحسن البصري رحمه الله. وكلامهم في القدر أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها، وهؤلاء كفرهم العلماء. ثم ظهروا بمظهر آخر، وهو أن الله يعلم الجزئيات ولا يعلم الكليات، وهذا قول قبيح، فإن الله يقول: إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء، وكل من ألفاظ العموم. ويقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه جزئيات ولا كليات؟ هذه جزئيات. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: ما من شيء موجود في العالم إلا وهو جزئي، إذ أن الكليات في الذهن، الكليات في الذهن، أما ما كان خارج الذهن فهو جزئي. فالله بكل شيء عليم. قال: وفي صحيحي ابن حبان والحاكم سمي بالصحيحين تجوزا، وإلا ففيها من الأحاديث الضعيفة الكثير، لا سيما المستدرك، بل فيه الموضوع. قال الذهبي رحمه الله: كنت أظن أن الحاكم لن يجرؤ على وضع حديث الطير في كتابه المستدرك. قال: فلما رأيت المستدرك وإذا بحديث الطير عند بعضها سماء. حديث الطير حديث موضوع: اللهم أتني بأحب خلقك إليك، فأتى علي بن أبي طالب فتلقوه على الباب وقالوا له ارجع، ثم أدخلوا آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أتني بأحب خلقك إليك، فجاء علي بن أبي طالب فتمال عليه الصحابة ودفعوه. وهكذا حديث مكذوب موضوع لا يصدقه إلا رافضي. أما الرافضة ائتلوا بما لا يصدقه عقل ويصدقه. قالوا بعضهم: والله بعض الأشياء كما قال ابن المبارك نستحي أن نتكلم بها. قالوا: مات قبل 20 سنة وما زالت امرأته تحمل كرامة من كراماته. عجائب. قال: عن ابن عباس مرفوعا: لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه. قال: وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال. المهم أن الخوض في علم النجوم وفي القدر مؤداه إلى الزندقة، إلا أن يمسك الإنسان نفسه بالشرع، وإلا فطريقتهم لما هدى الله فلان ولماذا لم يهدي فلان، ويلزمون الله عز وجل بالظلم، ويلزمون الله عز وجل بعدم العلم. قال: وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. خرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه. كلام طيب هذا. إياك والنظر في النجوم، أي ما تقدم من العلم المذموم، البحث عن علم التأثير. إياك والنظر في النجوم في البحث عن علم التأثير لا علم التسيير. تدعو إلى الكهانة، إلى ادعاء علم الغيب. والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، يعني التعمق في القدر يدعو إلى الزندقة. والقدرية ينقسمون إلى قسمين، جبرية ونفاة. فالجبرية هم الجهمية والأشاعرة، والنفاة هم المعتزلة. وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق وطغيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال: والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى، ويقع التجادل في ذلك. وهذا الأمر سبب ضلال القدرية النفاة والقدرية الجبرية. النفاة ذهبوا إلى أدلة إثبات استطاعة العبد وقدرة العبد وفعل العبد، فأثبتوها وعطلوا الله عز وجل من صفاته. والجبرية أثبتوا مشيئة الله واستطاعة الله وخلق الله، وعطلوا العبد من قدرته ومشيئته، فصار حالهم كما قال بعضهم: أصبحت منفعلا لما ينتابني منه، ففعلي كله طاعات. وشيخ الإسلام يقول: ما من دليل، أو نعم هو أو شيخ ابن القيم يقول: ما من دليل يستدل به القدري على بدعته إلا وفيه رد على الجبري، وما من دليل يستدل به الجبري على بدعته إلا وفيه رد على القدري. فأهل السنة حين جمعوا بين الأدلة سلموا، وأهل البدعة حين أخذوا بعض الأدلة وتركوا بعضها انحرفوا. مثلا أذكر لكم آية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذه من أدلة من عندك يا يوسف؟ الجبرية. هذه من أدلة الجبرية، يقولون: الله عز وجل نفى عن نبيه الرمي. فيقال لهم: الله عز وجل قد أثبت لنبيه الرمي في نفس الآية. وما رميت إذ رميت، إذن الرمي الأول الذي نفاه الله عز وجل هو التسديد والإصابة، فالذي سدد وأصاب هو الله، والذي فعل الرمي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه الآية من يستدل بها أبو مصعب؟ الجبرية. يقولون: مشيئة الله عز وجل هي النافذة ولا مشيئة للعبد. نحن نقول: نعم، مشيئة الله هي النافذة، وللعبد مشيئة مثبتة في نفس الآية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت الله لنفسه مشيئة وأثبت لعبده مشيئة تعود إلى مشيئة الله عز وجل. قال: وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتمارون في القدر كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. قال: أبي هذا أمرتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بكثرة اختلافهم في القرآن. وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهي عن ذلك، بل جاء حديث: مراء في القرآن كفر. والمراد بالمراء الذي يرد به الحق والذي يحق به الباطل، أما مجرد المناظرة التي تؤدي إلى ظهور السنة وهزيمة البدعة فمأمور بها. ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية، كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما، وقول من خالفهم: إن الله جبر العباد على أفعالهم، ونحو ذلك. وهذا خوض غير مرضي، فإن الله عز وجل إذ قدر أفعال العباد قدرها على مقتضى علمه وعلى مقتضى حكمته، ولم يجبر العباد على فعل من الأفعال، ولا يعذبهم إلا على أفعالهم. ولذلك رد العلماء على السفاريني في قوله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما جرم، من غير ما ذنب ولا جرم جرى. ردوا عليه هذا القول، لأن هذا القول على مقتضى عقيدة الجبرية. قال: ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي رضي الله عنه وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك. القدر سر الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل يجب علينا التوقف حيث توقف الدليل. ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ومن حذى حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كالكلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته. فزعموا أنه لا يعلم، وزعموا أنه لا يسمع، زعموا أنه لا يبصر إلى غير ذلك، زعموا أنه لا يغضب ولا يرضى، عطلوه من صفاته. وينقسم هؤلاء إلى قسمين: أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده للتشبيه بالمخلوقين، كقول المعتزلة: لو رؤي لكان جسما، لأنه لا يرى إلا في جهة. أولا، القول بإثبات الجسم أو نفيه لم يرد به دليل، فنتوقف في لفظ الجسم ونستفصل في المعنى. ثانيا، أن قولهم لا يرى إلا ما كان جسما قول باطل، فهم يبنون آراءهم على مقدمات فاسدة فتكون النتيجة أفسد. وقولهم لو كان له كلام يسمع لكان جسما، ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة، وهذه طريقة المعتزلة والجهمية، ينفون عن الله السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والعين واليد والوجه وغير ذلك، يقولون لو أثبتنا هذه لكان جسما ولا كان مركبا ولا كان كذا وكذا، وهذا لا يلزم، فإن سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، بل تكفير الجهمية إجماع. وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين، لا سيما الأشاعرة والمالكية الشافعية، كثير منهم صار أشعريا على منهج المبتدعة من المعتزلة وغيرهم. قال: والثاني، أي من المعتزلة، من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم، كما هي طريق مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أبي مريم، وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية. فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى، ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. ملخص هذا الأمر أن ما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، وما لم يرد في الكتاب أو السنة إثباتا أو نفيا توقفنا في اللفظ واستفصلنا في المعنى. فهمتم؟ كثير من المتأخرين لم يثبتوا الصفات بالكتاب والسنة، كالكلابية والكرامية والأشاعرة والسالمية ومن نحوهم، لم يثبتوا بالكتاب والسنة والماتريدية، إنما أثبتوا بالعقل. فلما أثبتوا بالعقل اضطربت عقولهم، أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات، وذهبوا يثبتون صفات لازم مثل الحركة والانتقال يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، نقول ينزل بذاته أو لا ينزل بذاته، أمور كثيرة لم يرد بها الدليل. والواجب في هذه الأمور التوقف كما هو مذهب ابن قدامة وابن رجب والذهبي، وكذلك من المتأخرين شيخنا مقبل شيخ ابن عثيمين وشيخنا يحيى وكثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على ذلك. شيء لم يرد في الكتاب ولا السنة نفيا ولا إثباتا لا نثبته ولا ننفي، حتى وإن كان من لوازم الصفة، يقولون من لوازم النزول أن يتحرك، نقول هذا اللازم لم يأتي به دليل فنحن نثبت ما جاء به الدليل ونتوقف. قال: وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل، وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره. والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف. قوله من غير تفسير لها أي كتفسير المبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، ولا تكييف كما هو حال الممثلة والرافضة، ولا تمثيل، ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوض في معانيها، ولا ضرب مثل من الأمثال لها. وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم، لأن كثير من متأخري الحنابلة قد وقع منهم تأثر بالأشاعرة وبالكلابية وبالكرامية، فتجد عندهم مثل هذه الخرافات ومثل هذه المخالفات. فلا تغتر بما تسمعه من جعجعة، واثبت ما أثبته الكتاب والسنة، وانفي ما نفاه الكتاب والسنة، وقف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. قال: وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح. وقد قال أبو زرع الرازي: كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه. أي والله يا أخوة. ومن ذلك ما يسمى الآن بعلم الإعجاز، علم الإعجاز في القرآن أو الإعجاز في الحديث. الصواب أنه علم كلام، والشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاب بهم في الأسواق، ويقال هذا من جزاء من قدم الكلام على كلام الله ورسوله. يا أخوة سبحان الله، يعني المبتدعات عبونا والله. انظر مثل هذا الكتاب الجميل، فضل علم السلف على علم الخلف. المفروض أنه كلام مفهوم سلس بين، لكن لما أراد أن يبين أن هناك علم ضلال دخل على الأمة، وجدت بعض العبارات ربما كثير من الطلاب ما فهموها، فأهل البدع صعبوا العلوم على المسلمين، وأهل السنة سهلوا العلوم للمسلمين، آية وحديث، كما قال الجويني عند موته وتوبته: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، ما يحتاج تنظر يمين ولا يسار وإيش يقصد وإيش يريد، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.